بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرق لأمتنا، ألف بين قلوبنا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب المسوم بالنهج الأسماء، في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 80. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته المثلى مع اسم الله عز وجل الفتاح جل جلاله وتقدست أسماؤه. فتعالوا بنا نتعرف على معنى هذا الاسم في اللغة العربية. يقول المصنف حفظه الله: الفتح نقيض الإغلاق، الفتح نقيض الإغلاق أي عكس الإغلاق، والفتح النصر. يبقى الفتح في اللغة يعني النصر، والاستفتاح طلب النصر، ومنه قول الله تعالى في سورة الأنفال في الآية 19: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تستفتحوا أي تسألوا ربكم النصر، فقد جاءكم الفتح أي جاءكم النصر، أي نصركم الله عز وجل. إذن الفتح هو نقيض الإغلاق. يقول لك واحد: ربنا فاتح عليه، يعني ربنا نصره، ممكن له، ميسر له أمره. واحد: ربنا أغلق عليه، تجد كل السبل أمامه إيه؟ مسدودة مغلقة. لذلك قال في كتابه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما هو التيسير إيه؟ فتح، فتح من الله عز وجل على عبده الذي بذل من الأسباب ما يحصل من خلالها الفتح. وعلى النقيض: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أي نغلق عليه اليسرى ونفتح له إيه؟ باب التعسير والعياذ بالله رب العالمين، بسبب عناده وبعده عن الله عز وجل. وقال الأزهري عليكم السلام: الفتح أن تحكم بين قوم يختصمون إليك، الفتح أن تحكم بين أناس يحتكمون إليك. واستدل بقول الله تعالى مخبرا عن عبده ونبيه شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يعني افتح بيننا وبين قومنا، أي يسر لي سبيل الحكم بين هؤلاء المختلفين فأقودهم بالحق وللحق. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيقض بيننا، احكم بيننا. خلاص كده الجماعة دول بندعوهم للحق بيرفضوا، مين اللي يحكم بيننا؟ الله عز وجل. افتح بيننا يعني احكم بيننا. فمن معاني الفتح الحكم بين أناس يختصمون إليك. عشان كده دايما نقول لمن يريد الإصلاح بين الناس أن يسأل ربه الفتح. إن بعض الناس للأسف بيروح يعني معتقد في نفسه القدرة على الإصلاح، فهذا لا يوفق. لماذا؟ لأن عنده حظ نفس. حظ إيه؟ نفس. لا ولا يهمك، بس إحنا نروح لهم بس قل بإذن الله تعالى ربنا يقضي الأمر. ولازم وانت رايح تحكم أو تصلح بين الناس تكون صاحب نية طيبة. شرط النية يا إخوة. حتى القرآن لما تكلم في قضية الحكمين عند الخلافات الأسرية بين الزوج والزوجة، فمن ضمن المراحل في التزكية والحث على جمع الشمل أن نرسل حكما من أهله وحكما من أهلها. يعني في خلاف بين الزوجين، بعدما الزوج استنفذ المراحل الأولى في الإصلاح اللي منها الموعظة الحسنة واللي منها الهجر في الفراش واللي منها الضرب غير المبرح، الضرب غير المبرح، في مرحلة رابعة حكم بقى من عند الزوج وحكم من عند الزوج. ليه وظيفتهم؟ يروحوا للزوجة يذكروها بالله ويحاولوا الإصلاح. القرآن اشترط في هذين، قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. شرط إن اللي راح فعلا عنده نية الإصلاح. دي قضية مهمة أوي. أنت لماذا تذهب؟ بس لو عندك نية الإصلاح ربنا يفتح لك ويجعلك سببا في الفتح والحكم بين الناس. ودي قضية مهمة أوي. لذلك هنا شعيب بيرفع القضية لله عز وجل، دعا قومه فرفضوا وبعضهم عاندا. طيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اقض بيننا يا رب، احكم بيننا يا رب. يبقى عرفنا من معاني الفتح النصر، من معاني الفتح القضاء بين المتخاصمين أو من يختصمون إليك. وفي لغة العرب الفتاحة والفتاحة في اللغة بمعنى أن تحكم بين خصمين، تحكم بين خصمين. يقول لك فتاحة يعني واحد بيصلح بين خصمين، وبعضهم يقرأها بالكس الفتاحة. قال الأسعر الجعفي: ألا من مبلغ عمرا رسولا فإني عن فتاحتكم غني. مش عايز الإصلاح بتاعكم يعني. الفتاحة هنا في لغة العرب من أبنية المبالغة، يعني يبالغ في الإصلاح. رجل يعني حريص جدا وبيبالغ فين؟ في الإصلاح بين الناس. يبقى ده المفهوم اللغوي للفظة الفتح أو الفتاح. والفتاح من أبنية المبالغة يعني إيه؟ عظيم النصر، عظيم القضاء بين الناس جل وعلا. تعالوا نشوف بقى ورود هذا الاسم في القرآن. ورد الاسم مفردا مرة واحدة في قول الله تعالى في سورة سبأ 26: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وهو الفتاح العليم جاءت بصيغة المفرد. ورد بصيغة الجمع مرة واحدة أيضا في قول الله عز وجل سورة الأعراف في الآية 89: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأنت خير الفاتحين. احنا علمنا أن أسماء الله توقيفية، يعني لا مجال للاجتهاد في اختراع أسماء لله عز وجل، تؤخذ من الكتاب وصحيح السنة، فلا بد لكل اسم أو صفة من دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى دي أدلة الاسم من كتاب الله. طيب إيه معنى الاسم في حق الله تعالى؟ بعد ما تعرفنا على معنى الاسم لغة، نريد أن نتعرف على معنى الاسم في حق الله تعالى. يعني إيه الفتاح؟ إن احنا قلنا من معاني الإحصاء لأسماء الله الحسنى، قلنا حفظها لفظا وفهمها معنا ثم العمل بمقتضى. فأنا لازم أكون على علم بمعنى الاسم. يعني ما يكون واحد يسألك يقول لك من أسماء الله الفتاح، ماذا يعني الفتاح في حق الله تعالى؟ يبقى لازم تكون على علم بالمعنى، تعرف معنى الاسم. قال قتادة رحمه الله: افتح بيننا وبين قومنا بالحق، اقضي بيننا وبين قومنا بالحق. يبقى الفتاح الذي يقضي بين المتخاصمين، الذي يقضي بين المتخاصمين، أدي معنى. ذكر أثر قتادة ابن جرير الطبري في تفسيره وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى أيضا في تفسير الآية السابقة: وأنت خير الفاتحين، احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا جور فيه ولا حيف ولا ظلم، ولكنه عدل وحق، وأنت خير الفاتحين يعني خير الحاكمين. يبقى من معاني الفتاح أي الحاكم بحق جل جلاله. وقال في موضع آخر أي ابن جرير الطبري: وهو الفتاح العليم القاضي العليم بالقضاء بين خلقه. القاضي العليم بالقضاء بين خلقه. يعني هل ممكن نسمي الله القاضي؟ لا، ده إخبار عن معنى الاسم، لكن ليس من أسمائه القاضي، لأن لابد يكون عليه دليل من كتاب أو سنة. عشان كده أقول لك دائرة الإخبار أوسع من دائرة الصفات ودائرة الأسماء. الإخبار دائرة واسعة أوي، يعني ممكن أخبر عن الله أنه الموجود، لكن ليس من أسماء الله الموجود، ليس من أسماء الله الموجود، لكن إخبارا ماشي. يعني عايزين نفهم إخبارا والاسم إيه الفرق. يعني لو جعلته اسما يجوز التسمي به بسبق اسم العبدية. يعني لو قلنا الموجود ممكن تقول عبد الموجود، لو اسم هو مش اسم يبقى ما ينفعش أقول عبد الموجود اسما، خلاص كده، لكن إخبارا القاضي إخبار يقضي بين عبادة، لكن ما ينفعش أقول عبد القاضي، لأن القاضي ليس من أسماء الله عز وجل عشان يتسمى مسبوقا بلفظة عبد، وهكذا. المقصود إخبارا لكن ليس من أسمائه، فينفعش نقول عبد المقصود. العاطي إخبارا لكن ما ينفعش نقول عبد العاطي. ما انت اسمك ساقع، مش انا اللي سميت نفسي صح؟ قديما يعني كان الناس يعني بعيدين عن دراسة الأسماء والصفات والعقيدة وكذا، فكان يتسمون عن طريق الأخبار: عبد العاطي، عبد المقصود، عبد الموجود، صح؟ فده لا إثم فيه على المسمى، لأن المسمى خلاص اتسمى، وعشان تغير الاسم مصيبة في بلدنا، مصيبة عشان تغير اسمك، محاكم وترفع وتستنى ويشوف بقى لما حد شغلانة كده. ويا سلام ده بقى لو من عائلة من الصعيد بقى مصيبتك مصيبتين زي حالاتي كده، يغير اسم والده، دي مصيبتين مصيبتين، تبقى معالك. فإذا لا يلام من تسمى باسم يعني مخالف. لماذا؟ لأن لم يسمي هو نفسه. خلاص. نعم.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقل أن النبي ولا كذب
أنا ابن عبد المطلب. أحسنت. إيه ده؟ إيه الجمال ده يا ولاد؟ إيه الناس العلماء بتعطوني الذل يا ولاد؟ أو ده أصل الزيتون يا شيخ حسين. مترشح للرئاسة ما يحضرش عندنا تاني. احنا ملناش علاقة بالانتخابات والرئاسة. طب البرنامج ايه يا شيخ رياض؟ في طور الاعداد. طيب عشان بس بعض الناس احيانا يعني اذكروا ان كثير يعني بعض العلماء لما بدأ يطعنوا في بعض فبدأ ده يشبه ده بتشبيه والتاني يطعن في اسمه. طبعا ده مش مجال علمي، يعني الطعن في الاسم مش مجال علمي. العلم ان احنا نطعن في مخالفة بدليلها، عشان نخلي بالنا بس احيانا، والعلماء بشر يا اخوه يصيبون ويخطئون، عشان مش كل حاجه يقولونها تبقى خلاص دين. يعني بعض الناس للاسف لما يتعصب لبعض الاشخاص كل اللي يقولوا الشخص ده بقى دين نقول لا، بشر يصيب ويخطئ، ولابد ان نقول له اذا اخطا انت اخطات، وده العلم. فقعد يعيب على اسمي مثلا، اسمه عبد الم... اسمه محمد عبد المقصود. طب احنا مالنا مال الاسم؟ انت اتكلم عن المنهج، منهجه خالف اهل السنه، خالف في كذا وكذا وكذا، بيكفر كذا، بيعمل قول ده وبالدليل، لكن ملناش علاقه بايه اسمه كذا او شكله عامل كذا. لا لا، مش بتاعتنا دي خالص. يعني الخلقه دي صنعه الصانع جل جلاله، والصانع برضو اخبار وليس من اسماء الله. فلما تقراها في كتب شيخ الاسلام وكذا، ايه ده الصانع؟ ايوه يا سيدي، يا لحر اخبارا مش اسما، عشان تبقى فاهم العقيده صح. بيخبر، ما بيقولش ده من أسماء الله الحسنى، ده بيخبرك هذه صنعته. نعم خلاص كده. فلما تيجي تنكر ابعد عن الأشكال والأسماء واهتم بالمنهج. خلاص يعني مثلا لما يجي عالم يقول عن عالم آخر ده بكرش ومش عارف ايه وعامل زي الهبلة ومسكوه طابلة، لا نقول له انت مخطئ، انت هنا مخطئ، حتى وان كان شأنك في العلم ما بلغ انت مخطئ. الان انت بتتكلم عن خلقة، خلاص كده انت بتتكلم عن ايه؟ عن خلقة الان، وهذا لا يجوز. خلاص اتكلم عن المنهج، ماذا قال فعله ايه وعرضه على الكتاب والسنة وفق المنهج وبالأدلة بالأدلة، وعندك حيثيات قاطعة، ومع ذلك كله ربما أتلمس له عذرا في قوله، ربما عنده شبهة نزلها عنه، ربنا ما قصد، كثير من العلم قد يقع في بعض الأقوال ما قصدها خلاص كده، ولكن ربما عنده شبهة معينة أو زلت لسان أو كذا، فحتى وأنا أصحح بلتمس الأعذار. شيخنا حبيب إلى قلبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، كما قال ابن القيم رحمه الله. ونعرض المسألة علميا، عشان كده نخلي بالنا يا إخوة من زلات وأخطاء العلماء. الله يبارك لكم. صاحب العلم صاحب المنهج عنده موضوعية، لا يقدس العلماء أبدا، لا نقدس، نوقر، نجل، نحترم، نتبع ما اتبعوا، خالفوا نقول لهم أنتم خالفتم وبالدليل. ودي قضية مهمة أوي لازم يتعلمها طالب العلم، والعالم الذي لا يعلم طالب العلم هذه المسائل يعد خائنا للأمانة. لازم تعلم الطلبة ده. هكذا كان الأئمة، قالها مالك وقالها أبو حنيفة وقالها الشافعي وأحمد. قال مالك كلامنا يؤخذ منه ويرد، إلا صاحب هذا المقام وأشار إلى قبر النبي. مالك، وما أدراكم ما مالك ومن مالك؟ يبقى احنا نقول ايه وغيرنا يقول ايه؟ ممن هو دون مالك علما وفهما واستقامة. وقالها أبو حنيفة، إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. طب ماذا يقول مثلنا إذا كان ده أبو حنيفة الإمام الذي قال عنه مالك عندما جالسه وناقشه في العلم وخرج من مجلسه متعرقا يتصبب عرقا؟ ده مالك، تخيل انت مجلس مالك يخرج منه ايه؟ يتصبب عرقا. يبقى كان شكله ايه المجلس ده؟ وده مجلس علمي، نقاش علماء، مش مجالس كلها غيبه وقرف ومجالس سوداء، دي مجالس علماء. فالليث بن سعد الفقيه المصري اللي يعتبر قرين قرينا لمالك، بل قال بعض أهل العلم وكان الليث أفقه من مالك، غير أن الله تعالى كتب لمالك أن ينتشر مذهبه لوجود طلاب له حملوه عنه، بخلاف الليث بن سعد حورب في مصر، بل وسرقوا منه كتبه وألقوها في البحر، وشغلانة كده يعني بعض المتعصبين في زمانه. فالليث بن سعد كان في عند مالك، فلا خارج من عند أبي حنيفة متعرقا. فقال يا مالك ما لي أراك متعرقا، أنت خارج كده كلك عرق في إيه؟ قال تعرقت مع أبي حنيفة، إنه لإمام، إنه لفقيه يا مصري. دار أبو حنيفة ده فقيه، اللي اليوم تجد بعض صغار من ينتسبون لطلب العلم يطعنون في الأئمة الكبار. أبو حنيفة مدرسة الرأي، طب ما تفهم يعني مدرسة الرأي يا اللي ما انتش فاهم. مدرسة الرأي يعني أبو حنيفة كان بعيدا عن دار الهجرة وعن مدرسة الحديث، فكثيرا في بعض المسائل لا يأتيه النص، ما عندوش علم بالنص في المسألة دي، فيجتهد رأيه فيها. وراح قال لنا إذا رأيتم قولي أهو في المسألة دي خالف قول النبي فاضربه بقولي عرض الحق. فكان يجتهد في مسائل كثيرة لعدم وجود إيه؟ النص. لكنه إمام، إنه لفقيه يا مصري. فهذا الفقيه كما قال عنه الشافعي الفقهاء عيال في الفقه على أبي حنيفة. يا عيال، أيوة، كيف فقيه يمكن ومدرسة مذهب أبي حنيفة؟ ما يمكنش أبدا، رضي الله عن أبي حنيفة. فكان يقول إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا به عرض الحائط. الشافعي قال هكذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا نحن منهجنا علمي، نحتكم للأدلة ولا نقدس المشايخ. يجي عالم يطعن في عالم ويسب عالما، أنت انأ بنفسك عن هذا. أولا السباب ليس من شيمة العلماء وليس من المنهج في شيء، ما كان النبي سبابا ولا لعانا ولا صخابا بالأسواق، وما كان فاحشا ولا متفحشا، وما كان بذيئا صلى الله عليه وسلم، بل هو القائل البذاء من الجفاء. يبقى ده مش هدي النبي، اوعى تاخده عن أحد، اوعى تأخذه عن أحد كائنا من كان، ليته بيسب ما ده مش المنهج. ايه علاقة الشدة بالسب؟ السب ليس من الشدة، السب سوء خلق وبعيد عن المنهج. انا اشتد في العلم، انما بالسباب لا، خلاص كده. ولا باللعنات، لانه ليه عليه حق الاسلام يا اخي، انت كفرته. الا اذا كنت بتكفر بقى دي حاجه تانية، دي شانك. تكفير بقى ده حكم شرع، لابد يكون بادله واقامه حجه وازاله شبهه وشغلانه في شروط فيه وموانع، وده حكم شرعي. يبقى نخلي بالنا عند التلقي يا اخو، زي قال ابن سيرين وقال علي ايضا رضي الله عنهما، ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. لان العلم دين، وانت بتدرس العلم تخلي بالك من المخالفات دي، احنا بشر نصيب ونخطئ. فان وجدت من المتكلم بعدا عن السنه في مساله فردها عليه وانصح له وقل له اخطات في كذا والدليل كذا، لكن ما ناخدش كل حاجه كده انها. فاحنا عندنا منهج بنسير عليه. فتسمع بعض اهل العلم يبدا يسب ويلعن، نقول له ده مش المنهج. لما تيجي تسب او تلعن دع السب واللعن واعرض القضيه المختلف فيها بالدليل. قل من يفعل هذا يا اخو، يعني قل من مثلا الشيخ رياض خالف في مساله، انصح له وابدا ابين بالادله، قال كذا وهذا القول يخالف المنهج، الدليل قال الله تعالى، قال النبي، وقال الشراح لهذه الايه ولهذا الحديث كذا وكذا وكذا. إذا قوله بعيد عن الصواب. ونفرق بين ما هو من أمور الاعتقاد والأركان فيسمى حقا وباطلا، وبين الأمور الفقهية الفروعية فيسمى صواب وخطأ. إن برضو في خلل عند طلاب العلم، ممكن المسألة فقهية فيقول لك إيه دع باطل، باطل إيه ده الفقه مش باطل، قول خطأ. الباطل في الاعتقاد في الأركان مش في الأمور الفروعية الفقهية اللي مصدرها كمان قد يكون اجتهادا ولا نزاع فيه ولا منازعة. فعشان بعض الطلبة يعني لم يؤصلوا علميا فعنده خلل في المسألة دي، فيطلق على الصواب إن هو الحق وعلى الخطأ إن هو الباطل. لا يا ابني دي صواب وخطأ. شوف حتى الشافعي في أدبه يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، ما قالش قولي حق. نتكلم عن فقه ومسائل فروعية خلاص، فقال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. واضح؟ دي مسائل مهمة قوي، لأن في خلل في المفاهيم عند كثير من الناس، وده اللي أدى للبلبلة، ويمكن ده أثمر زهدا في كثير من أهل العلم وبعدا عنهم. ليه؟ لأن بعض الطلبة مش فاهم إنه بشر يصيب ويخطئ، فلو غلط مرة خلاص هدمنا بالكامل. لا، هو بشر يصيب ويخطئ. الصحابة اختلفوا، فاروق الأمة عمر اختلف مع عبد الله بن مسعود في أكثر من 100 مسألة. ومين دول؟ أصحاب النبي، علماء الصحابة. خلاص كده، فالاختلاف في الأمور الفروعية وارد خلاص، وفق دليل واحد فيهم الدليل كذا، واحد فيهم الدليل بفهم آخر وهكذا. فده نقول صواب وخطأ. إنما الحق والباطل فين؟ في العقائد، في الأركان. فنفرق بين العقائد وبين الأمور الفقهية الفروعية. يبقى في العقائد في حق وباطل، في الفقه وفروعه في خطأ وصواب، في خطأ وصواب. ونفرق بين الزلة وبين الفتنة. عالم زل ولا بد له أن يزل لأنه غير معصوم، فنصوب زلته ونحذر الناس منها مع حفظ منزلته. الفتنة بقى اللي هو المبتدع اللي داعي للبدع وواقع في البدع، دي الفتنة، ده نحذر منه شخصيا كمان، ما تسمعلوش. ليه؟ مبتدع. إنما لو عالم له زلة ما ناخدش عنه دي، بس بلاش دي، دي خطأ. يعني كثير ما يسألني بعض الشباب عن بعض أهل العلم، أقول له اسمع له بس اوعى الحتة دي، دي ابعد عنها. ليه؟ دي ما تنفعناش. خلاص كده، فلان لا ما تسمعش لفلان، خلاص ده فلان معروف بالبدعة وداعي للبدعة وما بينتصحش، ده ما تسمعلوش خالص، عشان احنا أصحاب منهج. طب المبتدع ده اللي داعي للبدعة احنا ما نسمعلوش، لكن لو علمنا انه له قولا، له قول حق، نقبله ولا نرده؟ نقبله طبعا، صدقك وهو كذوب، لان ده علم. لكن ما جيش بقى اتحمل لانه مبتدع ما اقبلش منه حتى الحق. لا، جيت مثلا بتناقشه وتنصح له فراح استدل بمساله وهو مصيب فيها، نردها عشان جت من عنده ولا ناخدها؟ نقول له احسنت، هذا حق. وده اللي علمنا المنهج. أبو هريرة لما إبليس علمه آية الكرسي صح؟ وراح للنبي، النبي قال له إيه؟ صدقك وهو كذوب. يعني برضو بنحذر منه، لكن مدام جه عنه بعض الحق ناخده، لأنه حق، لأنه علم. وده بيعلمنا كمان، شوف شوف العدل والإنصاف يا إخوة، شوف ديننا جميل إزاي، دين عدل وإنصاف، ما عندنا جور ولا حيف ولا ظلم في التعامل مع الناس وهكذا. يبقى فهمنا القضية دي، نحن لا نقدس ولكن نوقر ونجل ونحترم ونحفظ قدرهم، لا نقدسهم. التقديس خلاص مصيبة. يبقى كل ما يفعله هو الدين، كل ما يقوله هو الدين. لا، أنا لا أقدس لكن أوكر وأحترم وأعرف منازلهم وأقدارهم. ما داموا على الحق فأنا خلفهم، ما داموا في الصواب فأنا تبع لهم، بعدوا عن الحق أدعو لهم أن يعودوا إلي ولا أتبعهم، بعدوا عن الصواب أدعو لهم أن يعودوا للصواب، ولا أتبعهم مع بيان الحق بدليله، بيان الصواب بدليله، حتى نعصم الناس من الخلل في المنهج. فإذا نبعد، لما تيجي تتعامل مع مخالف الله يرضى عليك قول أمين، ابعد عن شكله، ابعد عن اسمه، ابعد عن رسمه، وانشغل بقوله وفعله. ده المنهج. ماذا قال؟ بس قال كذا. هل ثبت عنه هذا القول؟ ممكن واحد يدعي، ممكن واحد يدعي، وما أكثر الافتراءات في الإنترنت. خلاص لازم أنت تتثبت أنه قال، لأننا على علم أن بعض أهل العلم للأسف في هذا المجال، خاصة ممن تصدوا للتجريح، وأعرف طلابهم اسما وعينا، كنت أتناقش معه بعد، أقول لك الشيخ مثلا بيجي لنا، لأن الشيخ ما عندوش وقت، فنقول له حسام مثلا داعية، طب ابحثوا لي في أشرطته وهاتوا لي الأخطاء. ممكن الطالب ده بينه وبين حسام إيه؟ ضغينة، فمش هيبحث على إيه؟ إلا عن الزلة مع سوء نية على مزاجه هو، فيعودوا يجمعوا والشيخ ياخد روحه خابط. نقول له هذا خلل في المنهج، ده خلل جسيم في المنهج. ليه؟ هل تثبت الشيخ من هذا القول؟ وهل تثبت من مقصد قائله؟ وهل نصح قائله وناقشه فيه؟ لا. طيب ما يستعجلش، ما ربما الناقل دلية خبيث النية أو الطوية. ده القرآن قال لنا كده، إن جاءكم فاسق بنبأ ها فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خلاص. وبعض المشايخ بيغتر في سمة الطلاب، وربما الطالب ده عنده خلل نفسي يا أخي، وعنده أحقاد، وعنده حسد، وعنده ضغائن مليان بلاوي سودة، فلما بيجي ينقل لك بينقل لك عن طريق اللي في جواه، فلازم أنت تتثبت وتتبين قبل أن ترد. طب عجزت عن الوصول للقائل عشان أتثبت، والقول ظاهره الخلل، ما تسميش بقى، أقول ونقل إلينا قول كذا وكذا وكذا، هذا القول بعرضي على الكتاب والسنة رأينا أنه يخالف في كذا وكذا وكذا وكذا، والدليل كذا وكذا وكذا. خلاص، يبقى احنا كده ايه، أحققنا الحق بالدليل. يبقى دي مسائل علمية مهمة للطالب أن يعيها. يبقى إذا نرجع لمسألتنا بقى، فممكن في باب الإخبار نخبر الموجود هو الله، الصانع هو الله، القاضي هو الله، إخبارا لا اسما، لأن القاضي ليس من أسماء الله، ولا المقصود ليس من أسماء الله، ولا العاطي ليس من أسماء الله، بل من أسمائه المعطي. خلاص كده. طب فلان تسمى بهذه الأسماء، لا يلام، لأنه لم يسمي نفسه، لم يسمي إيه، فما نجيش نلومه على الاسم، لا، أنت مالك وما الاسم، ناقشه علميا. خلاص كده فهمت حاجة. مثلا الشيخ حسام اسمه هشام عبد المقصود، حسام عبد المقصود، واختلفت معاه، قال له ده انت حتى اسمك خطأ، ينفع ده؟ ده مش علم، انا مالي وما الاسم الخطأ، انا اشوف ايه اللي قاله عشان نناقشه ونشوف الخطأ من الصواب والحق من الباطل، انا مالي وما الاسم يا شيخ رياض، يعني برضو ايش الشيخ رياض ده مثلا يعني، صح؟ قول له من رياض الجنة يا عم الشيخ، انت حتى مش عارف رياض الجنة، تبقى مشكلتك مشكلة ولا ايه؟ فمالناش دعوة بالأسماء ولا بالشخوص ولا بالخلقة. منهج العلم يقول لك ناقشوا علميا. الصحابة كانوا كده والسلف كان كده، يتناقشوا علميا، مش الحروب القائمة دي على السوشيال ميديا باللعن والسب والإسقاط. لا 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 لا، تحس ان انت في دوامة يا اخي والله. ايه ده، في ايه ده؟ الواحد ساعات يدخل كده ساعة الانترنت ده دماغه توجعه، وتحس انه مشتت كده، ايه اللي بيحصل ده؟ مش هو ده المنهج اللي اتعلمناه، ولا هو ده هدي النبي؟ ايه اللي بيحصل؟ هيصة بلغة اهل مصر طبعا، ما عرفش تعرفوها ولا لا، تعرفوها؟ هيصة فوضى، فوضى يعني، ماشي قريبة. الهيصة عندنا اهل مصر لما يكون في فرح ولا عرس، تجد الناس أصواتهم عالية وما تعرفش تميز، يقول لك عاملين هيصة، إيه اللي بتزغرط واللي بتغني واللي بتسقف وشغلانة كده يعني، فيقول لك عاملين هيصة، فبرضه تخش كده تتدوش، ما أنتش عارف تميز بين حاجة خالص، خلاص كده دي المشكلة. يقول لك عامل زي الأطرش في الزفة، الأطرش يعني ما بيسمعش والناس هايصين، مش سامع حاجة خالص.
يقول حمام مطوع ميت.
بلاش دي. وفي المغرب بتقولوا يا بنا على الهيصة دي عشان نسأل بتوع الجزائر كمان، تقولوا ايش؟ انتوا هيصة، انتوا ليبيين طبعا، انتوا انتوا واخدين من عندنا، انتوا ولاد ولاد عم ولاد خال، ده انا خالكم، انتوا مش عارفين كده ولا ايه؟ مازلول عنده نصين، نص مصري ونص ليبي، فانا اعتبر خاله، انا خال ولاده. ايوه يا شيخ محمد بتسموها في الجزائر مندبه. الله مندبه، والله صح كده، احنا عندنا المندبه دي برضه. مندبه في الميتم كله عمال يصوت ويوقوق وانت مش عارف بيندبوا. هي دي بقى، هي الهيصه دي. بس الهيصه بتقال عندنا في العرس، والمندبه في الميتم. الاثنين هتجد هنا ندبين وهنا هيصي. فيتعبك الانترنت والسوشيال ميديا، صحيح؟ والله يتعب فعلا، يتعب متعب، تخش شوية أخبار تتعب، تتألم، تشوف مثلا حال المشايخ تتعب وتتألم، تشوف حال طلاب العلم تتعب وتتألم. والأخطر من كده بقى المجاهيل الموجودين على الإنترنت، يقول لك أبو فهر السلفي. مين أبو فهر ده؟ ما تعرفش مين ده؟ أبو دجانة، مش عارف ايه، وقعد يقول لك ايه، كان اسماء كده تخليك يا سبحان الله. استنى، والله حاجه غريبه جدا، عامل زي بتوع الميكروباصات عندنا في مصر، يقعد يكتب لك كده كلمات ورا العربيه، يقول لك ما تبصليش بعين راضيه، بص للي اتدفع فيا. والعربيه مخلعه اصلا، يعني مين اللي يحسدك انت؟ ده عربيتك الطاره واقعه والبتاع وشغلتك، قال لك ما تبصليش بعين راضيه، بص للي اتدفع فيا. طيب مش هنبص لك خالص اصلا يعني. فبرضه انها مجاهيل، ما تكتب اسمك ويعرفنا انت مين ودرست فين. ولا بقى كمان الاصدقاء اللي يقولك على الفيسبوك مش عارف ايه المكوك الفضائي. طب انا عامل ديك ايه؟ انا ناقصك طالب صداقة، انت مين انت؟ انا ما اخدش مكاكيك فضائية. واحد تاني مش عارف يقولك المستحي، خليك مستحي ربنا يكرمك، بس انت مين يا مستحي؟ انا ما اعرفكش، ومش عارف زهرة البستان وزهرة اللوتس، يا ست زهرة ووردة، مين حضرتك ولا مين حضرتك عشان أقبل صداقتك؟ لازم أعرفك. خلاص مش هقول طبعا عشان فيه ما أقولش أسماء تكون أنتوا واحد منكم تزعلوا مني. زي أذكر زمان بتكلم عن هدي النبي في اختيار الأسماء وحسن الأسماء، قلت يا عم بلاش سمي سوسو وتوتو وميمي، لقيت واحد زعلان مني ومشي، أتاري كان اسمه ميمي، قلت له يا أخي ما أخبرش. فمشكلة سليل المرابطين وسليل المجاهدين، مين انت بقى؟ قول لي اسمك عشان اعرفك لما تبعت لي طلب صداقة قبلك. اذكر واحد بقى له حوالي 6 شهور، بعت لك طلب صداقة ما قبلتنيش، تقول انت حضرتك مين؟ قال لي انا اسمي مش عارف ايه. تقول ده اسم؟ ده اسم؟ لا في صورة اعرفك منها ولا اسمك موجود، اقبلك ازاي؟ قال لي قلت له واحد تاني مش عارف السكاكيدي، السكاكيدي دي بقى والله ما اعرف الاسماء دي خالص. واحد يعمل لك خيمه ويقول لك الصحراوي، طب خليك صحراوي وانت، ما انا ما اعرفش مين الصحراوي عشان اقبله، قول لي اسمك مين خلاص كده. وواحد يقول لك انت مش عارفني، طب انا اعرفك منين؟ قول لي اعرفك منين، ويبعت لك رساله انت مش عارفني، قول لا والله ما عارفك. ده انا بحضر عندي يا عم، انت مين ما تخلصني؟ انا بقى فاضيله. زي ما تيجي مثلا يتصل واحد بيك بالهاتف، ترد السلام عليكم، مش عارف مين معاك، اقول له عرفني، لا لا انا هزعل منك. طب انا اسف معلش والله، يمكن حضرتك تكلمش معايا في التليفون كتير في صوتك، لا والله لا والله لا زعل منك، انا ما تعرفنيش، لا حول ولا قوه الا بالله. انا بقى ما بقى، طب بقول لك ايه، انا مش فاضي، السلام عليكم تيك اروح قافل، انا مش فاضي لك بقى، تقول لي انا تقعد هتقعدني بقى، انا مين وانت مين، قول عايز ايه، بتتصل ايه؟
بيحكي مع
خطيبته. والله مشكلة بيحكي مع خطيبته صحيح. قلنا خطيبتك أنا مين؟ إنه أنا مش خطيبتك. أنا الشيخ. قل لي عايز إيه؟ اسأل. في عيد الأضحى الماضي والله يا أخي يعني شر بلية ما يضحك. فبنذبح الأضحية مع الإخوة ولازم الشيخ يكون موجود وأنا بقى موجود وعجل بقى عجل أعمل بيه. وعمال يطرطش وكل دم بقى وحالي والتليفون رن. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام. انت عارف انا مين؟ وانت عارف ده ما تكون انت مشغول؟ طب انا اسف معلش انا الان والله مشغول جدا. احنا بنذبح الأضحية مع الناس الاخوة واقفين فقول لي عايز ايه؟ لا والله لا لو ما عرفتش انا مين والله لازعل منك. طب انا اسف ما انا في عطلة في مصر مش عايز حد يزعل مني. طب انا اسف معلش حضرتك مين؟ ده انا حبيبك قوي. قلت له والله وانا بحبك قوي من غير ما اعرفك. ده انا كنت معاك في المدرسه. يا دي المدرسه يا ابني. انا كنت كام مدرسه يا ابني وكام اللي كانوا معايا قد ايه؟ لا ده انا حبيبك قوي والله بنصك. والله يا اخوه ربع ساعه على التليفون ربع ساعه وانا حاول يمين وشمال عايز اعرف مين. قلت له والله يا حبيبي انا ما اعرفكش وإذا كنت هتزعل ازعل وما تتصلش بيا تاني لأن أنا ما أعرفكش وما مش عايز أعرفك. غلبت بقى يا شيخ ده أنا عاطف. قلت له ما أعرفش مين عاطف عندي جي ميت عاطف. عاطف مين؟ قال لي مين عاطف؟ مين عاطف؟ ما أعرفش بقى وحتى الآن ما أعرفش مين عاطف ده. فمشكلة بتقول أنت عايز إيه وخلاص صح كده؟ فمن ضمن سوء الأدب إما تتصل بحد تختبره. ده النبي علمنا لما تروح تترك الباب على أحد يقول لك من تقول اسمك. لما تركت طارق على النبي الباب النبي قال من؟ قال أنا. النبي قال من؟ قال أنا. قال النبي أنا أنا كأنه كرهها. قل لي أنا فلان خلاص. والتليفون برضو كده أنت بتستأذن على البيت أنت داخل بيتي. قل لي انت مين على طول؟ فلان بيتصل. وفي ادب اخر ممكن يعني نستله من هذا الباب برضو تقويما لبعض التصرفات من بعض الاخوه. واحد ممكن يتصل بيك ما تردش عليه خلاص. جدول اتصل بيا مثلا وانا ما ردتش. الادب يقول لك ايه؟ لو التقيت بالشيخ بعد كده اوعى تقول له انا اتصلت بيك وما ردتش عليا. ده سوء ادب. مش انت لما اتصلت كان عندك مساله؟ يعجبني طالب العلم لما يتصل بيك وما تردش عليه او ما يقابلك سلام عليكم يا شيخنا الله يرضى عليك كان عندي مساله كذا 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 بارك الله فيك اريد الفتوى. ولا يذكرك انه اتصل وانت ما ردتش. ده طالب عنده ادب. ليه؟ لانه يعلم معنى ان الشيخ ما ردش ربما عنده ظروف معينه. طب انا مش هرد عليك ليه؟ انت اسال نفسك كده لما انت اتصلت وانا ما رديتش ليه ما رديتش عليك صح؟ لازم في ظرف. لازم في يا اما الشيخ نايم ادي واحد. يا اما كان قاعد في محاضره ادي اتنين. يا اما كان بيصلح بالناس وعنده مشكله ثلاثه. يا اما واحد جاي عنده رقيه والشيخ قاعد بيرقيه ادي اربعه. يا اما يا اما صح؟ طيب ما رديتش عليك. طب ليه بعد كده لما خلصت مشاغلك ما اتصلتش بيا؟ هو انت بس اللي اتصلت؟ ده أنا ساعات بخلص الدرس أطلع فوق والله ألاقي على هاتفي 25 اتصال وما أعرفهمش. هتصل على 25؟ مش أنت اللي عايزني؟ يبقى اتصل تاني صح؟ فنقول لك لما تتصل بأحد مش الشيخ يعني أحد أنا بضربها على نفسي كمثال وما ردش أول لما تقاله أوعى تذكره أنت اتصلت وما ردش. ده أدب. لو عندك مسألة اعرضها عليه على طول. أو إذا أردت أن تذكر اذكر مع العذر. السلام عليكم شيخنا أعرف مشاغلك كثيرة جدا ربنا يبارك ويعينك ويصبرك وكذا اتصلت بيك وكان عندي مسألة الله يرضى عليك مسألتي كذا كذا كذا. لكن بصمة بتصل بيك يا عم الشيخ حمدر ما تردش عليا نعمل ايه؟ يعني انت عايز تحرجني يعني؟ طب بالفرض ان انا فعلا مش عايز ارد عليك ايه رأيك؟ في واحد بقى تحس بقى سبحان الله يا إخوة عارف لو دخل الحمام يتصل بيك يقول لك انا دخلت الحمام برجلي اليمين ينفع ولا ما ينفعش؟ طب وانا مالي ما تخش يا اخي برجليك الاثنين؟ هو انت كل حاجه تقعد تسالني؟ ما تيجي وتسالنا في المسجد. والله في ناس يا اخو انتوا مش عارف، ده في ناس متعبين بشكل ما تتخيلهوش، لدرجه انهم فكر ان الشيخ ده فضيله هو لوحده. تحس والله يا اخوه في اخ في اليوم يبعت لي اكثر من 45 رساله على الواتس في يوم واحد. يا ابني هو في ايه؟ فطبعا يعني لما تشوف انت الاحوال دي تتعب. فنقول لك بقى من الادب لما تتصل باحدين ولم يرد عليك، لما تقابله ما تذكروش ان انت اتصلت وما ردش عليك، اعرض مسالتك على طول بادب وما تحسسهوش بنوع من الحرج. في ناس بتتفنن انه يحرجك، تفهم؟ مثل هؤلاء لا حرمه لهم يا اخوه، اوعى تتحرج منهم، اقطع. انا اذكر احد عمل كده، قلت له انا مش عايز ارد عليك، انا مش فضيلك، بالنص كده على طول، هات اللي عندك، انت عايز ايه؟ انا مش فضيلك ومش هرد عليك لو اتصلت، يبقى تعالى الدرس واسال. هنا واحد بقى يا سلام، مشكله طلاق، يقعد معاك يجي 6 شهور في نفس المشكله. يا ابني والله ما ينفعش اطلق انا، يا ابني والله اختك اللي عايز تطلق دي ما فيش في اوروبا حد بيطلق، تروح المحكمه يا ابني ما فيش فايده، اصل هو مضايقها وبقى 4 شهور ما شافهاش ولازم تطلقها لنا. اطلقها لك ازاي يا ابني؟ وانا زوجها عشان اطلقها؟ ولست قاضيا له حكم ملزمه، روح للمحكمه. معلش يا شيخنا والله اصل احنا غلبنا يا ابني. مش هينفع يا ابني، انا ما بعملش كده. طب تعمل ايه بقى انت بقى في مش لازم يا كلمه تردش بقى، هو مغلبك كل شويه نفس المشكله. وبص يبعت لك بقى، طبعا رسائل الواتس اب احيانا تبقى منها جمله، صح؟ جمله فوق كده في الواتس، انا ما بفتحش الرساله، انا عرفت حسام مش هفتح له خلاص. انت ما بتردش ليه؟ قله ادب كده. انا مش هفتح بره، انا فضيلك رد بقى. وبعدين يبعت لك كده في احد بتاع، يبعت لك بتاعتين بيسقفوا كده اهو. ابعت بقى، انا بقول لكم والله ابعت سقف براحتك بقى، مش هفتح انا مش هفتح. يبقى احنا عندنا منهج علمي يا اخوه، الله يبارك لكم في المعاملات، عندنا منهج علمي. فيبعد بقى عن الاسماء والاشخاص وعن السمت والشكل، واهتم بالمسألة العلمية، رد العلم بالعلم، وخليك مؤدب وخليك صاحب منهج، احفظ لسانك احفظ قلبك وهكذا. تقول لي بقى اسمه عبد المقصود ينفع؟ ينفع، مش هو اللي سمى نفسه سمى ابوه وسمته امه وخلاص بقى. لكن انا اعلم الناس ان المقصود ليس من اسماء الله، انما المقصود اخبار عن الله. ماشي اوكي. ففي عندنا الاخبار زي ما هو قال ابن جرير اهو. ابن جرير يقول، شو بعد يقول لك ايه؟ ده ابن جرير الطبري يا عم الحاج عنده خلل في العقيدة. فين يا ابني؟ هو بيقول وهو الفتاح العليم القاضي، هو من اسماء ربنا القاضي؟ طب انت ما بتفهمش، تتهم العلماء ليه؟ هو دلوقتي قال لك ان القاضي من اسمائه ولا بيخبر عن الله؟ ده بيخبر، ده بيشرح لك معنى اسم الفتاح، يعني افهم يا غين بهي. ما مش عايزين نشتي ما. فجهله يتهم به غيره. طب انت جاهل، اتعلم اتعلم، ما تسقطش. ده ابن جرير الطبري يا ابني من أئمة السلف ومن أئمة التفسير بالمأثور. ماشي. وكم من عالم اتهم بسبب جهل من يقرأ له وعدم فهمه لقوله. فنقول لك لازم تفهم وتسأل. قال وهو الفتاح العليم القاضي العليم بالقضاء بين خلقه، لأنه لا تخفى عنه خافية ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من المبطل. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. يجي واحد بيتكلم كويس يقنعني أنه على حق، لأن أنا بشر لا أعلم خفايا النفوس، العليم هو الله، فأقضي له بحق أخيه، لأن أنا هقضي على العلم الكلامك والبينة اللي أنت بتسردها، فأقضي له بحق أخيه. قال إنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. انت اللي بتلحن في القول، عارف ان انت مش على حق، وحسنت قولك لتاخذ حق غيرك، هندهولك لكن بندي لك ايه؟ قطعه من النار، لان العليم هو الله. عالم ان انت مبطل واخذت حق غيرك، زي كثير حتى في العلاقات الزوجيه قد يلجا الزوج او الزوجه ببعض البيانات الخاطئه الباطله اللي فيها افتراء، تروح خبطه نفسها في الحيط زي بلادنا، وتتعور مش عارف تروح المستشفى، وتجيب تقرير مش عارف 21 يوم بقت جنايه، ده زوجي ضربني وخبطني وقادي وتفضل ومحامي، ويجيب له 2 شهود بالزور ويسجن الراجل وياخدوا كل حاجه منه. هي سعيده؟ لا، انت خدتي قطعه من ايه؟ من النار. او العكس، او العكس. فلما نعلم ان العليم هو الله هننضبط ولا لا؟ بس هننضبط خلاص بقى. يعلم المحق من المبطل، يعلم المصيب من المخطئ، يعلم المفتري الكاذب من الصادق الامين، وهكذا. فلازم الانسان يكون حذر. وقال الزجاج والله تعالى ذكره فتح بين الحق والباطل فأوضح الحق وبينه وأبحض الباطل وأبطله، فهو الفتاح. بين الحق والباطل فأوضح الحق وبينه وأبحض الباطل وأبطله، فهو الفتاح. من معاني الفتاح يحق الحق ويبطل الباطل سبحانه وجل، يوضح الحق ويزهق الباطل. لذلك نقول كثيرا الحق أبلج والباطل لجلج. يعني الحق أبلج لأنه له ثبات واستقرار واضح، وله أصول يثبت عليها، بخلاف الباطل مهزوز غير مستقر، ملوش أصول، سرعان ما يزهق ويزول. وقال الخطابي رحمه الله الفتاح هو الحاكم بين عباده، هو الحاكم بين عباده. وقال وقد يكون معنى الفتاح أيضا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده. الله، يبقى الحاكم القاضي بين العباد، الذي أحق الحق وأبطل الباطل، دي كلها معاني الفتاح، والذي يفتح أبواب الرحمة وأبواب الرزق لعباده. الله أكبر. ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم، ويفتح قلوبهم. الله أكبر. تجد أحيانا في الطريق حاجات مغلقة قوي، صح؟ تحار أنت، طب إلجأ للفتاح واسأله يفتح لك المغلق، واصبر سيفتح لك. من لزم طرق الباب يوشك أن يفتح له. كان أحد علماء السلف يتحلى بالصبر، فسألوه كيف تعلمت الصبر؟ قال تعلمت الصبر من طفل صغير. شوف يا إخوة استفادة العلماء حتى من التجارب الحياتية. طفل صغير، قالوا كيف؟ قال مررت يوما بديار أناس فرأيت أما تضرب طفلها، أما بتضرب إيه؟ الطفل. ثم غضبت عليه فطردته خارج بيتها وأغلقت دونه الباب، ضربته وخرجته وراح قفلت الباب عليه. قال فنظرت إلى الطفل الباكي فرأيته يبكي ويبكي ويبكي، ثم دنا من باب أمه وقف على بابها باكيا يطرق بابها ويبكي، ويطرق بابها ويبكي، ويستعطفها ويطرق بابها، حتى فتحت له وضمته في صدرها. فعلمت أن من لزم طرق الباب يوشك أن يفتح له. خلاص تعلمت الصبر بقى، خليك على طول لحي كده واترك الباب، ادعو ربك باستمرار وافزع إليه يفتح لك، لأنه الفتاح. وكم من مغلق بالدعاء فتحه الله أمامك، فله الحمد والمنة. ويفتح قلوبهم، أحيانا القلب يكون مغلق، فاسأل ربك أن يفتح قلبك للحق ويشرح صدرك للخير. عشان كده كان دعاء الأنبياء كده، سيدنا موسى عندما أرسله الله عز وجل لفرعون كان له دعوات جميلة قوي، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. شرح الصدى ده مهم قوي، فتح المغلق. احيانا حتى وانت بتدرس كطالب احيانا تغلق عليك بعض المسائل، اسال ربك باسم الفتاح يفتح عليك تفهم، والمغلق ينفتح بامر الله عز وجل. عشان كده اقول لك دايما من ضوابط الاسماء والصفات ان تدعو ربك بكل اسم بما يناسبه. انا عندي الرزق ضيق، اساله باسمه الرزاق. عندي شيء مغلق، اساله باسمه الفتاح. عندي ذنوب، اساله باسمه الغفار، الغفور، الرحمن، الرحيم. فاسال ربك بكل اسم يناسب ما تريد. وهذا من الفهم للعقيده. مش واحد يقول لك ايه مثلا، يا متكبر ارزقني، يا عم الحاج قول يا رزاق خلاص كده، برحمتك اهلك الظالمين، يقول قول قول بعزتك يا ابني مش برحمتك. بتقول رحمتك ازاي يهلك؟ افهم بقى، قول بعزتك بجبروتك. لا مش بقى خلاص كده وهكذا يعني. فخلي بالنا الله يكرمكم واحنا بندعو ربنا حتى لا نعتدي في دعائنا. قال ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم، البصيرة بقى، يا لأن الإنسان له عين مبصرة وله أيضا بصيرة مبصرة، والأصل في البصيرة مش في العين خلاص كده. وذلك قال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تعمى القلوب لها عيون، أي والله لها عيون، عيون البصائر إذا فتحت انكشف لك الحق وظهر. ويكون الفاتح أيضا بمعنى الناصر لقوله سبحانه إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي نصركم. وبنحوه قال السعدي رحمه الله تعالى، وهو ما نظمه ابن القيم في النونية، ابن القيم له النونية القصيدة الجميلة دي، قال وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران، فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. الله أكبر، فتح في الأحكام وبعدين فتح في الأقدار، يفتح لك كل شيء. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن سبحانه. وعلى هذا يكون معنى الاسم الفتاح الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق والعدل بأحكامه الشرعية والقدرية. ده تقسيم ابن القيم، فقال كده فتح في الحكم، الحكم الشرعي أو الحكم الشرعي، وبعدين فتح في الأقدار، الحكم الكوني القدري. فالله فتاح في أمره بشقيه سبحانه. ثانيا أنه يفتح لهم أبواب الرحمة والرزق ومن غلق عليهم من الأمور. ثالثا أنه بمعنى الناصر لعباده المؤمنين وللمظلوم على الظالم، وهذا يعود إلى الأول. بهذا القدر نكون قد فرغنا من بيان مفهوم معنى الفتاح لغة وشرعا في حق الله تعالى، وبيان الأدلة، وبقيت لنا مسألة وهي أثار الإيمان بهذا الاسم. نرجئها إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.